للي قدمتني خير تقديم للي قدمتني احسن تقديم
بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بقي شيء من بحث الأمس، وهو أن القضاء إنما يتصور في ضمن مباني أربعة. إذا قلنا بتبعية القضاء للأداء فيثبت القضاء، إذا قلنا أن موضوع القضاء أمرا عدميا فيثبت القضاء، إذا قلنا موضوع القضاء الفوت لكننا فسرنا الفوت بالأمر العدمي يثبت القضاء، إذا قلنا أن الأصل المثبت حجة فإن وإن كان موضوع القضاء هو الفوت الوجودي لكننا من العدم يمكن أن نصل إلى جانب الوجود وهو مختفر، هذه النقلة من العدم إلى الوجود فيمكن أن يثبت القضاء. الشيخ رأي على أنه لا يثبت القضاء لأنه يدغدغ في هذه الأمور الأربعة معا، وهو لا يسلم بتبعية القضاء للأداء بل يعتبر القضاء أمرا جديدا، وهو لا يعتبر أن موضوع القضاء أمر عدمي بل يعتبر القضاء الفوت والفوت وجودي، ولا يرى بحجية الاستصحاب بحجية الأصل المثبت. من هنا المرحوم الشيخ يرى على عدم وجوب القضاء. هذه نقطة أشير إليها بالأمس. النقطة الثانية التي أشير إليها، حديثنا فيما مضى كله كان حديث في الجزئية والشرطية، أما إذا كان الحديث سواء كان على مستوى الأصل العملي أم كان على مستوى الأمارة ليس حديث عن الجزء والشرط، وإنما كان حديث عن أصل التكليف وأصل الوجوب وأصل الحرمة. في مثل هذا نحن نقول بعدم الإجزاء، والسر في ذلك لأنه الأمارة حتى ولو قلنا بفكرة السببية، حتى على القول بفكرة السببية نقول بعدم الإجزاء، وذلك لأنه مفاد هذه الأمارة حتى على القول بالسببية مفادها إصلاح متعلق الأمارة، وليس معناه أنه هدم مصلحة الأمر الواقعي، بل يبقى الأمر الواقعي مصلحة محفوظة، وإعطاء مصلحة مع تمكن من تحصيل مصلحة أخرى لا بد من تحصيل تلك المصلحة الأخرى. ومثلنا لذلك بمثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة في عصر الغيبة، فلو دل الدليل في عصر الغيبة على بقاء وجوب صلاة الجمعة للاستصحاب مثلا أو لخبر الثقة مثلا، والثقة وإن كنا نقول بفكرة السببية فإن أقصى ما نستفيد من فكرة السببية إن صلاة الجمعة سيعطى مقابلها مصلحة 100 درجة، لكن هذا لا يعني أنه صلاة الظهر ستزول عنها المصلحة، بل تبقى مصلحة صلاة الظهر على ما هي عليها. ومن الواضح مع إمكان استدراك مصلحة الواقع وتحصيل مصلحة الواقع عند انكشاف الخلاف لا بد من تحصيل مصلحة الواقع، وهذا عبارة أخرى عن عدم الإجزاء. أجل إذا دل الدليل على أنه هذا الفعل لا يتحمل هذا الأمر، هذا الفعل لا يتحمل فيه تكليفان وإنما فيه أحد التكليفين، كما مثلنا نفس صلاة الجمعة، إذ أننا نعلم بمقتضى الإجماع على أنه لا يمكن للمكلف في اليوم الواحد أن يكون واجب عليه أكثر من 5 صلوات، وبما أن الأمارة بناء على مسلك السببية دلت على أن الواجب هو صلاة الجمعة، فنفس دلالة الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع ضم الإجماع يعني أنه لا تجب صلاة الظهر، فإذا لا تجب صلاة الظهر أي فاقدة للملاك، ستكون صلاة الظهر ستكون فاقدة للملاك، فإذا كانت فاقدة للملاك لا حاجة بعد ذلك عند انكشاف الخلاف لا حاجة إلى ماذا؟ إلى إعادة العمل أي إعادة صلاة الظهر. هذا ما تقدم، بقى عندنا تنبيهان أو تذنيبان إن شاء الله نشير إليهما، بس هل أطبق المتبقي حتى أوصل إلى التذنيب. وأما القضاء وصلنا إلى هذه العبارة، كان سابقا الحديث في الأداء، وأما القضاء قلنا القضاء وجوب القضاء مبني على أحد أمور أربعة. بس شوف الأمور الأربعة شلون نطلعهن، لأنه يمكن أنه ظاهر عبارته مو أمور أربعة، ثلاثة إحنا عرفنا أمرا رابعا. وأما القضاء على رأيي أنا الخراساني فلا يجب، وذلك ليش ولا يجب؟ لفساد المقدمات الأربعة معا، لأن وجوب القضاء مبني على أحد مباني الأربعة، وأنا المباني الأربعة بأكملها أقول غير تام. وأما القضاء فلا يجب، طبعا لا يجب بناء على يا نظرية، أولا بناء على أن القضاء شنو فرض جديد التكمل، أي لا نقول بنظرية تبعية القضاء للأداء، هذا واحد. اثنين، وعلى أن موضوع القضاء أمرا عدميا لا أمرا، يعني أمر عفوا، لأنه هو يقول وعلى أن القضاء أمرا الفوض لا أمرا عدميا، والفوض يفسر بالمعنى الوجودي لا بالمعنى العدمي، وكان الفوض المعلق عليه وجوب القضاء كان الفوض لا يثبت باستصحاب عدمي إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الأصل المثبت يعني فإن المستصحب أمرا عدميا وموضوع الأثر أمرا وجوديا، والانتقال من الأمر العدمي إلى الأمر الوجودي من الأصل المثبت، وإلا فهو واجب يا هو إلا، يعني وإن لم نقل بهذه المباني وإلا فهو واجب القضاء كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل جيدا. هذا مطلب بينا. ثم الآن يجي إلى المطلب الآخر، ثم إن هذا، هذه الصور الستة الماضية، ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية. أقرأ عيد العبارة، ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكليف من الأجزاء والشرائط من الأمارات، سواء كان في حديث الأمارات أم كان حديث في الأصول العملية. وأما ما يجري لا في المتعلق، وأما ما يجري لا في المتعلق، وإنما يجري في أصل التكليف، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف لا في المتعلق، كما مثل رح يمثل كما إذا قام الطريق أو الآص قام على ماذا؟ على وجوب صلاة الجمعة يومها، يعني يوم الجمعة، على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة في زمن الغيبة، ثم انكشف بعد أداء صلاة الجمعة أن الذي هو واجب وجوب صلاة الظهر في زمن الجمعة. طب شو يقول الشيخ هنا؟ أولا هذا مبنى، فلا وجه لإجزاء الجمعة عن الظهر مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء على الأصل العملي أم على الأمارة، والأمارة سواء على الطريقية أم على السببية، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة الذي دلت عليها الإمارة إصلاح في متعلق الأمارة لا هدم في متعلق الواقع. هاي كانت عبارتي، إصلاح في متعلق الأمارة وليس معنا هدما لمصلحة الواقع، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة في يوم الجمعة بمقتضى قيام الأمارة، شو تصير ذا مصلحة لذلك، لذلك يعني بسبب قيام الأمارة، ولكن على مبنى السببية، هذا كل على مبنى السببية، لكنه إصلاح مصلحة في صلاة الجمعة لا ينافي هذا، يعني إصلاح مصلحة في صلاة الجمعة ولا ينافي هذا، شنو لا ينافي هذا؟ بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة الواقعية كما لا يخفى. ليش؟ التهنى علم، وذلك لأن قيام الأمارة حتى على مبنى السببية تصلح متعلقها لا تهدم متعلق الواقع، بل يبقى الواقع محفوظ في مصلحته، فإذا يبقى محفوظ في مصلحته ويتمكن من تحصيل مصلحة الواقع بعد انكشاف الخلاف، فلا بد من تحصيل مصلحة الواقع، ومعنى لزوم تحصيل مصلحة الواقع هو القول بماذا؟ بعدم الإلزام. إلا أجل استثناء، يقول أجل إذا كنا نستفيد من دليل خارجي أن إصلاح الأمارة يستلزم هدم مصلحة الواقع. شلون؟ كما قام الإجماع على أن الذي هو واجب على المكلف إما صلاة الظهر في عصر الغيبة وإما صلاة الجمعة، وحيث دل الدليل على السببية، وحيث دل الدليل على الأمارة أو الاستصحاب أو الأصل العملي، دل الدليل على أن الواجب ما هو؟ هو صلاة الجمعة، فنفس الدليل الذي دل على أن الواجب صلاة الجمعة بضم ذلك الإجماع يكشف على أن صلاة الظهر ستكون فائدة للمصلحة، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد. تذنيبان. التذنيب الأول أيها الإخوة يشير إلى أنه إحنا سابقا كنا نتحدث في انكشاف الخلاف، يعني انكشاف أن الأصل العملي الذي أعملناه ليس بموفق، أو الأمارة الذي اعتمدنا عليها ليست مصيبة للواقع. انكشاف الخلاف يعني شنو؟ عدم إصابة الأصل العملي للواقع. انكشاف الخلاف معناه عدم إصابة الأمارة للواقع. الآن إذا كنا نفترض فكرة انكشاف الخلاف مو بلحاظه خطأ الأصل أو خطأ الأمارة، وإنما كنت قد قطعت بأمري، كان عندي قطع بشيء، كنت قد قطعت بوجوب شيء، أو كنت قد قطعت بحجية شيء، سإما أن يكون متعلق القطع الوجوب أو يكون متعلق القطع الحجية، أما حكم تكليفي عن الوجوب أو حكم وضعي عن الحجية. فلو قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ما عندي أصل عملي، لم يكن تعويلي على الأصل العملي كما لم يكن تعويلي على ماذا؟ على الأمارة، وإنما كان تعويلي على ماذا؟ على قطعي ووجداني، قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو قطعت بعجم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. لو قطعت ثم انكشف الخلاف، فانكشاف الخلاف هنا ماذا؟ انكشف الخلاف أي انكشف ما كنت قد قطعت به، لا انكشف الخلاف بمعنى انكشف خطأ الأصل العملي أو خطأ الأمارة، وإنما انكشف الخلاف بمعنى أن الذي كنت قد قطعت به ليس بصحيح. كنا سمتعلق القطع تارة حكم أقطع بعدم وجوب الدعاء، وأخرى القطع ليس بحكم تكليفي وإنما حكم وضعك الحجي، أقطع بأنه العرف حج كما أبناء العامة يعتقدون أن العرف حج عندهم مستند مستقل بنفسه، ثم بعد ذلك انكشف خطأ قطعي. أيها الأخوة، انكشاف خطأ قطعي يعني شنو معناه؟ يعني حركتي السابقة حركة وهمية، هو هذا، بينما فيما سبق لم تكن حركتي السابقة حركة وهمية، وإنما حركة كانت مستندة إلى طريق الشارع نصبني عليه. فرق البحث الماضي وحديثنا اليوم في التذنيب الأول، خطأ السابق كان شنو؟ بسبب أن الشارع هو الذي نصب لي طريق، يعني امشي وراء خبر الثقة، وخبر الثقة هو الذي أوقعني في الخطأ. الشارع هو الذي قال امشي وراء الأصل العملي، والأصل العملي لم يكن مصيبا للواقع، فكان مستند الخطأ طريق وأصل نصبه الشارع لي. أما الآن إنما خطأي منشأ حركتي السابقة وليدة ماذا؟ وليدة الوهم، أنا كنت أتوهم، فحركتي وليدة الوهم ولم تكن حركتي وفق منهج شرعي. فرق ما سبق وهي الآن، إذ ما سبق كانت حركتي وفق منهجا شرعيا فانكشف القلوب، وإلا في ظرف العمل إذا واحد يسألني يقول لي ايش دا تسوي، أقول لك دا أسير على وفق النهج الشرعي، لأن الشارع هو الذي قال صدق الثقة وأنا عملت بقول الثقة، الشارع هو الذي قال الاستصحاب حجة، الشارع هو الذي قال قاعدة الاشتغال حجة، في ظرف العمل أنا أسير على وفق النهج الشرعي. أما الآن في هذا التدريب شو نقول؟ أن في ظرف العمل لم أكن تكن حركتي على وفق النهج الشرعي، وإنما على وفق النهج التوهم التخيلي. طبعا لا أخفيكم أن النهج التوهم التخيلي أيضا فيه بعد المعذرية، لكن معذرية عقلية، لأنه القطع حجيته ذاتية وفيه بعد المعذرية القطعية. ما نريد أن نفرغ القطع عن محتوى المعذرية، يبقى القطع هو شنو؟ فيه جنبة المعذرية، لكن حركة تارة، يعني إذا تقسيمنا هالشيء، تارة نتحرك على أساس النهج الشرعي فينكشف الخلاف وهو حديث الماضي، وأخرى نتحرك لا على وفق النهج الشرعي وإنما نتحرك على وفق الأمر التخيلي. فيجي السؤال، سؤالنا السابق شنو كان عنوانه؟ سؤالنا السابق، والآن شنو سؤالنا راح يصير؟ سؤالنا السابق هيك، الإتيان بالمأمور الاضطراري أو الإتيان بالمأمور الظاهري، أو بتعبير الجامع الإتيان بالمأمور بالنهج الشرعي ثم انكشاف الخلاف، هل يستدعي الإجزاء أم لا يستدعي الإجزاء؟ حديثنا السابق هكذا كان عنوان المسألة، الإتيان بالمأمور بالأمر الاضطراري أو الإتيان بالمأمور بالأمر الظاهري، عبارة أخرى الإتيان بالمأمور على وفق النهج الشرعي. أما الآن تساؤلنا شو يصير؟ الإتيان بالمأمور بالأمر التخيلي، هل يجزئ عن الواقع أم لا يجزئ عن الواقع؟ الإتيان بالمأمور بالأمر التخيلي هل يجزئ عن الواقع أو لا يجزئ عن الواقع؟ فرق هذا السؤال ويا سؤال الماضي. هكذا في سؤال الماضي فكرة أن النهج الشرعي يعطيني مصلحة، وربما تلك المصلحة يتدارك بها عن مصلحة الواقع، يكون لها وجه وجيه. أما لم يتفوه ولا ربع فقيه على أن الأمر التخيلي يكون سببا لإيجاد مصلحة، هو أمر تخيلي، أنت تقول تخيلي. نعم الأوامر التخيلية أقصى بعد تقدمه لي شنو؟ المعذرية. الأوامر التخيلية أعلى مستوى من المنحة والعطاء تمنح ماذا؟ معذرية. وليس هناك ممن يدعي أن الأوامر التخيلية حتى كالقطع الذي هو أشرف الأوامر التخيلية أنه يكون سببا في إيجاد مصالح في متعلقاتها. في النهج الشرعي في الأصول العملية، في النهج الشرعي في الأمارات بناء على السببية، هناك دعوة يمكن للبعض أن يقولها، وهو أنه نفس أمر الشارع بالنهج الشرعي سببا واضحا في إعطائه مصلحة. أما ناخذ مو الشارع مو يم القضية، أنت اختاريت طريق وسرت على وفق طريق، هذا الطريق طريق تخيلي. لذا شوفوا احنا الشيء بالشيء يذكر، احنا دائما نطالب الناس نقول لعمي تروح وراء البينة اسأل البينة في تشخيص الأعلم، ورجاء انك تعتمد على ذهنك. ليش؟ لأنه إذا سار وراء النهج افترض على كل من الأمرين هو سيخطأ، سواء سار وفق البينة أم سار وفق شنو؟ مزاجه الشخصي. لكن مع فارقه، حينما يسير وفق البينة ممكن دعوة الإزاء قائمة. ليش؟ لأن الله هو الذي منحني السير وراء البينة، لعل البينة فيها مفاد المعذرية وفيها مفاد ضخ المصالح، بيها مجال. البينة تقول صحيح فاتك الواقع، لكن نفس اتباع البينة نفس اتباع البينة فيه مصلحة، ففاتك مصلحة الواقع في مقابل حصلت مصلحة اتباع البينة. اتباع البينة شو نسميه؟ اتباع النهج الشرعي. أما إذا صار على مزاجي أريد أتحرك، لم يدعي ولا ربع فقيه على أنه من سار على وفق مزاج الشخصي وإن بلغ مرتبة القرض، أقصى ما يورث ماذا؟ معذري. أما يورث مصلحة لم يدعي. لذا هنا الشيخ بضرس قاطع يقول هنا بضرس قاطع يقول بعد ماكو كلام. شنو ماكو كلام؟ أننا نقول وبضرس قاطع على جميع الأقوال أنه لا بد من القول بماذا؟ بعدم الإزاي. ليش عدم الإزاي؟ يقول فاتتك مصلحة الواقع ولم تأتي بشيء كبديل عن مصلحة الواقع حتى نعمل فكرة الكسر والانكسار والجبر والانجبار. ماكو شيء، إنما تخيلك يعطى بيدك ورقة عنوانها المعذرية، ولا يعطى بيدك ورقتان، واحدة معذرية والأخرى مصلحة. بينما النهج الشرعي أكو احتمال أن تعطى كم ورقة؟ ورقتين، واحدة المعذرية والورقة الأخرى مصالح. فإذا عندك مصلحة تقول خوف فاتتني مصلحة الواقع لكن أجتني مصلحة أخرى. بعد على المباني، على الصور السبعة، احنا ما أريد نتنازل عن الصور السبعة، بس أريد أقول في مسألة الأصول العملية وفي مسألة الأمارات فيه شمة أن يعطى بيد المكلف مصلحة بمجال. فيجي السؤال الإزاء وعدم الإزاء، فنبدي نشوف ها يقتضي الإزاء ما يقتضي الإزاء، أكو مجال للتساؤل. مجال التساؤل أين يفترض؟ فيما لو كان المكلف قد سار على وفق النهج الشرعي ثم انكشف له الخلاف، هنا أكو مجال، لأن نفس السير على النهج الشرعي وإن بعد ذلك انكشف الخلاف، نفس السير فيه بعد المعذرية والمصلحة. أما ها هنا لم يكن عندنا السير على الأمر التخيلي مدعاة لإعطاء معذرية ومصلحة، وإنما أقصى ما يقال. لذا ماذا قالوا؟ القطع يورث المعذرية، ولم يدعي أحد القطع يورث مصلحة في متعلقه. القطع لا يورث مصلحة في متعلقه، أما الأصل العملي قد يقال بأنه الأصل العملي الشارع يعطي مصلحة في متعلقه. قد في الأمارات يمكن أن يقال أن الشارع يمكن أن يقال أن الشارع يعطي مصلحة في متعلقه، قد يقال بهذا له وجه. أما في الأمر التخيلي فلا يتصور هذا. جيد، هذا فهمناه، هذا بيان المائز بين ما سبق وبين ما. وبالتالي هنا الشيخ يقول ماكو حاجة للترديد، وماكو حاجة إلى تسجيل شقوق، وماكو حاجة إلى ذكر مباني، وإنما كلمة واحدة نقولها: من اعتمد على قطعه وعمل على وفق قطعه ثم انكشف الخلاف في قطعه، سواء كان متعلق قطعه حكما تكليفيا أم حكما وضعيا كالحجية، على كل من الأمرين نحن وبضرس قاطع نقول بعدم الزار. جيد، هذه المقالة الأولى التي سجلها المرحوم الشيخ في المقام. المقالة الثانية يقول: ثم أعلم، أرجوك التفت لي حتى نميز بين المقالتين. المقالة الأولى انتهت للشيخ، المقالة الأولى أكررها بكلمة واحدة: نقطع وبضرس قاطع عدم الإجزاء على جميع، من دون تشقيق، من دون بيان مباني، من دون وجود مخالف المسألة، والسر في ذلك أن القطع لا يورث مصلحة في متعلقه بخلاف النهج الشرعي. فيه مجال أن يقال، مو أقول حتما، فيه مجال من الممكن أن يقال أن من سار على النهج الشرعي وإن لم يكن نهجا شرعيا مصيبا للواقع، لكن يمكن أن يقال بماذا؟ بوجود مصلحة. أقول لك روح اتبع ابني، وابني وجهك بالاتجاه الخاطئ وفاتتك مصلحة الواقع، لكن نفس اتباع ابني موجب أنه عندي مصلحة أعطيك إياها. أقول لك هاك تفضل أجر. تقول مفاتك للواقع، أقول نفس تربية الابن على أمر المولوية هو فيه مصلحة، فنفس اتباع الابن من حيث هو ابن فيه مصلحة حتى وإن لم أصب الواقع، حتى وإن لم أصب. هذا الذي إحنا بعض مرات ندعيه، أنه أحيانا أنه روح ذب القضايا برأس العالم، نفس أن ترميها برأس العالم أنت تطلع منها سالم، تطلع منها سالم، لأنه نفس قول الشارع المقدس: ارجع إلى الفقيه أن فيه مصلحة، وإن كان الفقيه قد يخطئ. بحيث أنا لو نفس الطريقة استبعتها، نفس الطريقة وصلت إلى نفس النتيجة التي يصل إليها الفقيه، الفقيه يوصلني إلى كذا، أنا هم أوصل إلى كذا، فقيه وديني إلى ثورة 20، أنا ما أروح الثورة 20، لكن مع فارق، إذا مرت عن طريق قناة الفقيه من الممكن أن يقال أنه اتباع الفقيه فيه مصلحة، نفس اتباع الفقيه وإن كان قد خسرت مصلحة الواقع. أما فيما لو رحت على مزاجي إلى ثورة 20، رحت على مزاجي، ماكو مصلحة واقع، فاتتني مصلحة الواقع، ما نقدر نقول أن هناك أدنى مصلحة للواقع، فاتني شيء من دون أن أعوض بشيء آخر. جيد، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يقول: ترى عندنا بعض الأحكام الشرعية، ها الله قال اعلم أن بعض الأحكام الشرعية القطع فيها مورث للمصلحة. نفس القطع مورث للمصلحة، يعني الله يحبك أن تعيش روح القطع. من عاش ظاهرة القطع أورثت لماذا؟ أورثت لمصلحة. نفس التلبس بهاي الحالة النفسية، يعني مو من الضروري الشارع المقدس يطلب منك بس حالة، بس حالة خارجية، مرة يطلب منك حالة خارجية ومرة يطلب منك حالة نفسية. شون الحب لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم له قسم، له مصلحة. أحيانا القاط مورث للمصالح. عدنا من الأحكام، الشيخ يدعي هذا الدعوة، هناك من الأحكام بالقطع نفس من يتلبس القطع مضر، من قطع بهذا الأمر في حد نفسه متعاة لماذا؟ لإعطاء مصلحة. يقول هذا قد نقول به، لكن هذا إنما يفترض كبحث فقهي، بينما الحديث الماضي كان بحثا فصولي وليس خبر. احنا وين كلامنا؟ هل الامر القطعي التخيلي يورث مصلحة في الواقع؟ قلنا لا، الامر التخيلي في حد نفسه لا يورث مصلحة في الواقع، ولا ينقض علينا في الفقه في موارد انه القطع يورث مصلحة. ما يسجل في الفقه ليس مادة ناقضة علينا، هو يدفع شبهة
المادة الناقضة، مو احنا أسسنا قانون؟ شنو قانون أسسنا؟ الأمر القطعي التخيلي أقصى ما يورث معذرية ولا يورث مصلحة.
مو شكلنا؟
الآن قد واحد يقول له أنا بالفقه هسجل عليك ملاحظة، سمي جواب نقضي. جواب نقضي يعني في الفقه يقولون العلماء بشيء على خلاف ما أسست أنت أيها الشيخ. وين يقولون؟ وين يقولون؟ وين يقولون هذا الحج؟ من قطع بأن وظيفته الإخفاء وكانت وظيفته الجهل، وظيفة الجهل، لكن أنا قطعت أن وظيفة الإخفاء. هنا العلماء إيش قالوا؟ معتمادا على أصل عملي ولم يكن اعتمادا على أمارة، وإنما كان تمام الاعتماد على ماذا؟ على قطع. هنا ماذا قال علماء الفقه؟ إيش قال؟ قال قطعك بالإخفاء يورث مصلحة في الإخفاء، مع أنه في الواقع الواجب هو شنو؟ المصلحة وين؟ مصلحة بالجهر، صلاة جهرية، المصلحة وين تكمن؟ في الجهرية. لكن قطعي بالإخفاء يورث وجود مصلحة بالإخفاء، يورث وجود مصلحة بالإخفاء. يقول هذا أنا أسلمه، هذا أنا قبله، بس هذا لا يعد نقضا علي، هذا دل الدليل الخاص علي. أنا ما أريد يقول ممتنع حتى أنت تجي تجيب لي مادة ناقضة حتى أتنازل من الامتناع إلى أنا أقول كلامي عالم إمكان وقوعي. أنت ستتصور أن أزمتنا أزمة إمكان ذاتي. أنا أرد أقول بل يمكن أن يكون الأمر التخيلي مورث للمصلحة، لكنه الظاهر الأولي التخيل لا يورث إلا إذا تم الدليل الخاص. فوجود دليل خاص يثبت أن القط مورثا لوجود مصلحة في متعلق القط، هذا لا يعني أننا نؤسس مطلبا أصوليا، بل نبقى نحوم في دائرة الفقه. نعم، فايش يصير النتيجة؟ شوف النتيجة انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن وعلم الأصول الأمر التخيلي القطعي في حد نفسه بقطع النظر عن دليل خارجي في حد نفسه أقصى ما يورث لنا معذرية ولا يورث لنا مصلحة، ومن هنا نقول بعدم الإجزاء. وإذا دل دليل في مورد على أن متعلق القطع ذا مصلحة فهو وإن كان عندنا مرضي لكنه هذا حديث آخر أجنبي عن بحث الإجزاء، وإنما المدرك له مدركا خاصا ودليلا خاصا، وهذا بحث فقهي، ولا بد من أن نميز بين البحث الأصولي والبحث الفقهي. خلنا نقرأ لك هذه العبارة التدريب الأول. احنا لا نقول بالامتناع الذاتي. تدريبان، الأول تدريب يعني ذنب الشيء، ذنب الشيء عشان يعني عندنا شيء وعندنا ذنب، جزء من الشيء. تدريبان جزء من الشيء لكن ليس جزءا أصليا، جزءا ما جزءا إضافيا على الشيء. تدريبان الأمر الأول، اسمع يلا العبارة. لا ينبغي توهم الإجزاء، ماكو مجال هناك إذا أكو شبهة التوهم، هنا شنو؟ ماكو شبهة الإجزاء. لا ينبغي توهم الإجزاء في دائرة القطع، لأن القطع يكون تخيليا والتخيل لا يورث مصلحة في متعلقه. لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر، يعني بالأمر يعني بالتكليف، هسه إما القطع بتكليف أو القطع بحجية، يعني إما حكم تكليف أو حكم وضعي. لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر عند صورة الخلاف وعند انكشاف الخلاف في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافقا، لأنه الأمر التخيلي لا يكون موافقا للأمر الواقعي، ولا يؤسس لنا مصلحة أخرى، ويبقى الأمر الواقعي على ما هو عليه من المصلحة. فلا بد من تدارك تلك المصلحه، فانه لا يكون موافقا للامر فيها، يعني في هذه الصوره، وبقي وبالتالي يبقى الامر، وبقي الامر الواقعي، وبقي الامر الواقعي بلا امتثال بلا موافقة أصلا. ثم يقول عدم الإجزاء وهو أوضح من أن يخفى، هذا الأمر واضح جدا لا خفاء فيه. نعم هذا أجدت بالمادة الناقضة، قد يشكل علينا بمادة الناقضة، كيف تقول في باب الجهر والإخفاء، حيث ذهب العلماء أن من كان قد قطع بالإخفاء وإن كان قطعه توهميا خاطئا إلا أنه يورث مصلحة في الإخفاء. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به نفس القطع يستدعي وجود مصلحة، وجود مصلحة في متعلقه. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به، مقطوع متعلق القطع، مشتملا على المصلحة في حال القطع، يعني نفس القطع سبب للمصلحة، لإيجاد مصلحة في المتعلق في هذا الحال. بس إما في هذا الحال في حال القطع والغفل عن الواقع، أو مو في حال القطع والغفل عن الواقع، لا مع الالتفات إلى الواقع، لكنه قطع يكون موجبا إلى إعطاء مصلحة، يعني هم الواقع فيه مصلحة، وهم شنو، وهم أن هذا فيه مصلحة، لكن المصلحة لم تكن مساوية لمصلحة الواقع، ولا يمكن تدارك المتبقي من مصلحة الواقع أو على مقدار منها ولو في غير حال القطع، أي ولو في حال الغفلة، ولو على مقدار من المصلحة، لكن بأي نحو من المقدار، على مقدار من المصلحة غير ممكن من استيفاء الباقي من المصلحة، من غير ممكن من استيفائه استيفاء الباقي منها ومعه، يعني شنو معه، مع أنه نفس القطع يورث مصلحة في متعلقه في حال الغفلة، أو القطع يورث جزءا من المصلحة مع عدم التمكن الباقي في حال ولو عدم الغفلة، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي. ليش؟ وذلك لأني نلت مصلحة الأهل. وهكذا الحال في الطرق، شنو هكذا الحال في الطرق؟ كان الكلام فيما لو كان متعلق القطع حكما شرعيا، وكذا لو كان متعلق القطع ليس حكما شرعيا، وإنما متعلق القطع حكما وضعيا أي الحجية. وهكذا الحال، يعني وهكذا الحال فيما لو كان القطع في باب الطرق، القطع في باب الطرق يعني شنو؟ القطع في حجية الطريق. فالإجزاء، راح يلخص، فالإجزاء في هذه المادة الناقضة، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو امتثال الأمر الطريقي للإجزاء، مو لأجل هذا، بل هنا وبدرس قاطع لا نقول بالإجزاء، بل إنما قلنا بالاكتفاء لخصوصية فقهية اتفاقية دل عليها الدليل في مقامها الخاص، بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، متعلقهما لمن يعود، متعلق الأمر بالتكليف أو بالطريق، كما في مثال رح يمثل في مثال الإتمام والقصد، من كانت وظيفته القصد لكن صلى تماما دون العكس، من كان وظيفته القصد فصلى تماما. طب المصلحة أين تكمن؟ في القصد. التمام ما به مصلحة، القطع لأن وظيفة التمام قطع تخيلي، والقطع التخيلي لا يورث مصلحة في التمام. ومن هنا القاعدة ماذا تستدعي؟ من كان وظيفته القصد وصلى لا بد من القول بعدم الإجزاء، لأن مصلحة الواقع كامنة وين؟ في القصر، والمأتي به التخيلي هو التمام، والإتيان بالتمام ليس ذا مصلحة، لكن دل الدليل الخاص. رواية ابن العيس دل الدليل الخاص على أنه ماذا؟ على أن من كانت وظيفته الخاص وصلى تماما لقطعه بالتمام فإنه يورث مصلحة تكون بمثابة مصلحة الواقع، بل اسمع لي، بل يكون مصلحة الواقع وهي القصد فاقدة غير موجود. يعني القطع ايش راح يسوي؟ إصلاح وهد. القطع ايش راح يسوي بناء على هذه؟ إصلاح وهد. إصلاح لمن؟ أنه التمام يصير ذا مصلحة، وهدم علمه أن مصلحة الواقع تزول منها المصلحة. ليش؟ وذلك لأن نقطع إما المكلف إما وظيفته أن عليه كم صلاة؟ صلاة واحدة، فإذا اجتزأ بصلاة التمام معناه أن صلاة القصر تكون، وإلا يكون واجبا عليه أن يقول بالتخير، وهو حيث لا يقول الشارع بالتخير، وإلا لو بقيت كلتا المصلحتين لكان الحكم ينبغي أن يكون على سبيل التخير. وحيث أن في الفقه لم نستفد التخير، هذا معنى شنو؟ أن الرواية الذي دلت على أن صلاة التمام بالنسبة لهذا الشخص ذا مصلحة هي بنفسها دلت على أن صلاة القصر فاقدة للمصلحة. هذا الذي عبرنا عنه أنه أحيانا الدليل فيه بعد الإصلاحي والحق، فيه بعد الإصلاحي والحق، كما في الإتمام والقصر، أو كما في مثال الإخفات والجهر. طبعا الإخفات والجهر بعد من الطرفين، يعني من كانت وظيفته الإخفات فصلى جهرا، أو من كان وظيفته الجهر فصلى إخفاتا. أيضا الكلام هو الكلام. شنو أيضا الكلام هو الكلام؟ على أننا نستفيد من الدليل الفقهي، نستفيد الهدم والبناء، لا أن نستفيد البناء دون الهدم. هم نستفيد بناء هم نستفيد الهد، على غرار ما قلناه أخيرا قبل قليل قبل التذنيب. ماذا قلنا قبل التذنيب؟ كما في مثال الجمعة والظهر، حيث استفدنا أنه الدليل الذي دلنا على الجمعة فيه مصلحة وفيه هدم لمصلحة واقع. هنا هم نقول بهذا، هنا نقول بهذا شيء. أما التذنيب الثاني أيها الأخوة، التذنيب الثاني، هل القول بالإجزاء يعني التصويب الباطل أم لا؟ هل القول بالإجزاء يعني التصويب الباطل أم لا؟ بعض توهم القول بالإجزاء ولو في بعض الصور المتقدمة من الإجزاء، نحن لن نقول بالإجزاء في جميع الصور، في تلك الصور الشيخ يدفع عن نفسه ماذا؟ ما سجلناه نحن عليه، حيث قلنا على ما لو كان المدرك هو الأصل العملي وفكرة الحكومة، قلنا سجل على الشيخ يا ظاهرة، ظاهرة التصويب. الشيخ اللي يدفع أنه هل القول بالحكومة الذي هي كانت الصورة الثانية، هل القول بالحكومة تصويب؟ حيث قلنا بالإجزاء. هل القول بالسببية الذي قلنا بالسببية بالإجزاء، هل القول بالسببية والإجزاء في باب السببية تصويب؟ في كل مورد نحن قلنا في الإجزاء، هل القول بالإجزاء هو التصويب أم لا؟ أقول المرحوم الشيخ عنده ثلاث مقدمات، إذا هذه المقدمات الثلاثة تمت يقول القول بالإجزاء لا يعني القول بالتصويب، بل القول بالإجزاء يعني عدم التصويب. الشيخ أول قال لا يعني التصويب، بعدين صار بناء يطور الملاحظة، إيش قال؟ القول بالإجزاء لا يعني التصويب، بل القول بالإجزاء يعني أننا نقول بالتخطئة ولا نقول بالتصويب. صعد كل صعد الشيخ. خب المقدمات الثلاثة، المقدمة الأولى معنى التصويب الباطل، معنى التصويب الباطل، هاي مقدمة رقم واحد. التصويب الباطل عند الشيخ فقدان الأمر الإنشائي الواقعي عن المكلف الجاهل. كل من يقول المكلف الجاهل ليس في حقه خطابا إنشائيا فهذا هو التصويب، أما أن يقول فيه خطاب إنشائي لكن ليس في حقه خطابا فعليا فليس من التصويب. هذه المقدمة الأولى أكررها، احنا لا ننسى قلنا هناك خطابا جعليا ونسميه خطاب إنشائي، وعندنا خطابا مجعوليا ونسميه خطابا فعليا. الآن المقدمة الأولى شو تشير إلى أي نقطة؟ التصويب المجمع على بطلانه في حق الجاهل أن لا يكون هناك خطابا جعليا، أن لا يكون في حقه خطابا إنشائيا. أما إذا كنا نقول إن الجاهل في حقه خطابا إنشائيا وإن لم يكن في حقه خطابا فعليا فذلك ليس من التصويب بما كان. التصويب خلو الواقع عن الأمر الإنشائي، وليس التصويب خلو الواقع عن الأمر الفعلي. هذا هاي المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين، عند قيام الأمارة أو عند قيام الأصل العملي في حق ذلك الغير المصيب ليس في حقه خطابا فعليا، هذه المقدمة الثانية. مطلقا أكررها، كل جاهل غير مصيب للواقع لم يبلغ الخطاب الواقع الفعلي في حقه، وإنما يحظى بخطاب إنشائي دون أن يحظى بخطاب فعلي. الجاهل يجمد الخطاب الفعلي، قيام الأمارة والأصل العملي يحجب الخطاب الفعلي، لكن يحجب يا خطاب الخطاب الفعلي ولا يحجب الخطاب الإنشائي، ويحجب الخطاب الفعلي شنو؟ مطلقا يعني سواء قلنا بالإجزاء أم لم نقل بالإجزاء. القائل بالإجزاء يقول الخطاب الفعلي، هاي هواي مهم مطلقا. القائل بالإجزاء يقول الخطاب الفعلي في حقه محجوب. القائل بعدم الإجزاء أيضا يقول الخطاب في حقه محجوب. القائل بعدم الإجزاء أيضا يقول بأن الخطاب في حقه محجوب. فمحجوبية الخطاب عن الجاهل، محجوبية الخطاب الفعلي، محجوبية الخطاب الفعلي عن الجاهل ليس على وفق من يقول بالإجزاء أو على وفق من يقول بعدم الإجزاء، وإنما المحجوبية في حق الجاهل الذي قامت عنده الأمارة غير المصيبة للواقع، أو قام عنده الأصل العملي غير المصيب للواقع، الخطاب الفعلي في حقه محجوب. فالشيخ إذن دعوة يدعوها، إحنا نمنع، إحنا شريد نقول الجاهل يحظى بخطاب إنشائي والجاهل لا يحظى بخطاب فعلي، وهذا مين فرق بين كنا نقول بالإجزاء وعدم الإجزاء؟ هاي فكرة نقولها دائما مضطردا، هذا مباني الشيخ، ترى هذا مبنى الشيخ رأي على هذا، أنه الجاهل يحظى بخطاب جعلي ولا يحظى بخطاب فعلي، مو محجوبية التنجيزي وإنما محجوبية الفعلية. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ما الفرق إذن بين الإجزاء وعدم الإجزاء؟ إذا اثنيناتهم مشتركون في هذين العنصرين، في عنصرين يملكان خطابا جعليا واثنيناتهم يفقدان خطابا خطابا مجعولية فعليا. وين الفرق بين القائل بالإجزاء والقائل بعدم الإجزاء؟ أين الفرق؟ هذا نتعرف إليه غد والحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام شيخنا. كان بالنسبة للإكتشاف الآن في هذا الأمر الذي قبل، هم لابد أن يكون هم أعن لو لابد أن يكون هم من إكتشاف إكتشاف
لا، ولو أن دغدغة القط والتنزول عن بأي نحو من
حتى لو كانت في
حتى ولو كانت بعض آخر
حتى لو قطع ثاني
حتى ولو تنزل من القطع إلى الظهر حتى ولو كان إكتشاف القطع مو بحجة شرعية.